آخر ما أخذنا محمد من يذكر آخر حديث خذنا حديث مسعود ولا بيهريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه الجماعة إلا أبا داود. أظن أخذنا هذا الحديث، وهذا لا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة. فلا تعارض، هذا في حق الله تبارك وتعالى، وهذا في حق المخلوقين. حقوق العباد أعظمها الدماء، أول ما يبدأ بالدماء لأنه أعظمها، وحق الله سبحانه وتعالى بالنسبة للموحدين يبدأ بالصلاة لأنها أعظم الأعمال. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. وهذا أيضا ظاهر أخذناه، وهذا يدل على شؤم التقدم في الشر وسن السنة السيئة في دين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحصي من قتل ظلما إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذه الدماء كلها على ابن آدم الأول، وهو قابيل الذي قتل أخاه هابيل، لأنه أول قتل وقع في الأرض والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني هذا فيه ضعف، في زياد بن يزيد بن أبي زياد ضعيف كما ذكره الشوكاني في الشرح، فالحديث ضعيف. واختلف العلماء رحمه الله هل للقاتل من توبة أم لا، والصحيح الذي جمهور العلم أن له توبة وأن توبته مقبولة. والمؤلف رحمه الله سيذكر حديث الذي قتل 100 نفس تاب الله عليه تبارك وتعالى، وهو وإن كان من شرع من قبلنا لكن جاء شرعنا بموافقته، فشرعنا يصدقه كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله سبحانه وتعالى استثنى التائب من جميع الذنوب، ذكر الشرك والقتل والزنا، ثم استثنى التائب من العذاب. وأيضا العمومات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكل ذنب يغفر الله سبحانه وتعالى مع التوبة الصادقة. لكن بالنسبة للقتل فيه 3 حقوق على القاتل: الحق الأول حق الله تبارك وتعالى، وهذا يغفر الله بالتوبة، والثاني حق المقتول، وهذا بينه وبين القاتل يخاصمه يوم القيامة، والثالث حق أولياء الدم، ولا تبرى ذمته إلا أن يسلم نفسه لأولياء الدم ليفعلوا به ما يشاءون من القصاص أو الدية أو العفو. طيب، لو تاب هذا القاتل حق الله يسقط بالتوبة، وهذا دلت عليه النصوص، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه لهم. طيب، يبقى حق المقتول، هل يسقط بالتوبة أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. والراجح أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه إذا تاب توبة صادقة، وأن حق المقتول لا يضيع، الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق المقتول، يعطيه من عنده تبارك وتعالى حتى يرضيه إذا علم صدق توبة القاتل. لأنه لو قلنا أنه لا يسقط حق المقتول، كيف دخل الجنة الذي قتل 100 نفس أخذته ملائكة الرحمة وقالوا إنه قد جاء تائبا بقلبه ولم يسجد لله سجدة، يعني ما وصل إلى البلد الذي فيه الصالحون، يعني خرج من بلد السوء إلى البلد الصالح ومات في الطريق قبل أن يصل وقبل أن يبدأ بالعمل الصالح. وذلك الملائكة قالوا جاء تائبا بقلبه إلى الله، صحيح أنه ما عمل لكنه تاب بقلبه، واختصموا وفي النهاية أخذته ملائكة الرحمة. طيب وين حق المقتولين 100 ومنهم الأخير عابد؟ الأخير عابد صالح وقتله، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. مع أنه قال عليه الصلاة والسلام عن الشهادة إنها تكفر كل شيء إلا الدين، وقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. فلا تعارض بين النصوص، حقوق العباد مبنى على المشاحة، ولا تسقط إلا إذا أدي الحق أو عفى صاحبه أو اقتص يوم القيامة. لكن إذا تاب القاتل توبة صادقة وعمل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لا يستطيع أن يرد حق المقتول، المقتول مات وانتقل إلى الدار الآخرة، كيف يستطيع القاتل أن يرد حقه؟ هل يستطيع أن يعيده إلى الحياة؟ ما يستطيع. تاب وندم، والله سبحانه وتعالى يعلم صدق توبته، إذن هو اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تاب توبة صادقة بقلبه وندم وسلم نفسه لأولياء المقتول، هذا الذي يستطيع، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هل يضيع حق المقتول إذن؟ لا، نقول ما يضيع، الله سبحانه وتعالى لا يضيع حق أحد، يعطيه تبارك وتعالى من الحسنات والأجور حتى يرضى ويلقي في قلبه سبحانه وتعالى أن يعفو عن القاتل. هذا بالنسبة للقاتل المسلم، المسلم إذا قتل مسلم. أما الكافر الذي قتل مسلما ثم أسلم، هذا لا إشكال ولا خلاف أنه مغفور له. إيش الفرق؟ يعني قد يستشكل هذا ويقال المسلم خير من الكافر، فكيف نقول الكافر إذا قتل مسلما في حال الجهاد في سبيل الله، يعني هذه أسوأ حال، هو كافر ويحارب الله ودين الله ويقتل أولياء الله مجاهدين، ثم إذا أسلم نقول يسقط حق المقتول بلا خلاف بالنص والإجماع. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا نص صريح، قل للذين كفروا إن ينتهوا أي عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول الأمر سهل، هذا العفو من الله سبحانه وتعالى ترغيب منه للكافر بالإسلام، لأنه لو طولب بالقصاص وسيأخذ المقتول حقه منه يوم القيامة، ربما أنه لم يسلم. الكافر إذا علم يقول إن أسلمت سيقتص منك، لا بد تسلم نفسك لأولياء الدم، فإنه لن يسلم في الغالب، يستمر على كفره. والله سبحانه وتعالى يحب أن يهتدي العباد وإن تشكروا يرضه لكم، فرغبهم جل وعلا مثل ما رغب قطاع الطريق. قال تعالى: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ترغيب لهم في التوبة، لأن لهم شوكة، جماعة لهم شوكة وقوة فيرغبون بالتوبة. إن تاب قاطع الطريق لم يؤخذ بشيء، لا بدم ولا بمال ولا بشيء. إذا تاب، فإن تاب من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعض العلماء يقول إذا تابوا يسقط عنهم حق الله تبارك وتعالى وهو تحتم القتل، ويبقى حق المخلوق لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون فيبقى عليهم حق العباد، حقوق العباد، منها القصاص يكون الخيار لأولياء الدم، ويجب عليهم رد المال المسروق، لكن يسقط عنهم القطع في السرقة، ويسقط عنهم تحتم القتل كحد حرابة، حد الحرابة يسقط، يبقى القصاص في حقوق الآدميين لأنهم مسلمون. هذا القول ذكر ابن تيمية رحمه الله ورجحه بالنسبة لقطاع الطريق. أما الكفار فلا خلاف فيما أعلم أنهم لا يطالبون بشيء، لا بحقوق الله ولا بحقوق العباد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: كافر يقتل مسلما ثم يتوب الله عليه فيقاتل فيستشهد أو فيقتل. فهذه مسألة نقول الفرق واضح، من أجل الترغيب، ترغيب هذا الكافر بالإسلام، فإذا أسلم لم يجب عليه شيء لا في حقوق الله ولا في حقوق العباد. ثم أيضا نقول المسلم الذي قتل في المعركة، الذي قتل الكفار، هذا واقع أجره على الله، لأنه باع نفسه لله واستوفى الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن المجاهد باع نفسه لله واستوفى الثمن، فليس له أن يطالب القاتل الكافر إذا أسلم، وقع أجره على الله تبارك وتعالى، فليس له أن يطالب بشيء. كذلك لو أخذ ماله فإنه لا يطالب هذا الكافر إذا أسلم، لكن لو أن المسلمين غزوا المشركين واستنقذوا أموال المسلمين فإنها ترد إلى أصحابها، لأنها أخذت من الكفار قبل أن يسلموا. لكن إذا أسلم الكافر فإنه يقر على ما في يده، ولو كان هذا المال عين مال المسلم فإنه لا يجب عليه رده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المسلمون من المهاجرين نال مكة، ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هل رد بيوت المهاجرين التي أخذها الكفار؟ لم يرد عليهم، لأنه وجب أجرهم على الله. وذلك لما قيل له: أتنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لأنه ورث أبا طالب عقيل. هذا يعني لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعلي استولى على بيوتهم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتزعها منه. كذلك بقية المهاجرين لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على أحد منهم بيته. إذن تبين الفرق بين الكافر والمسلم. نقول: نعم، المسلم أحسن حالا من الكافر، ولكن العفو عن الكافر لا لفضله، ولكن ترغيبا له في الإسلام، والمسلم الذي قتل وقع أجره على الله. كذلك مثلا لو أن كافرا كان يرابي وجمع مالا كثيرا من الربا ثم أسلم، يقر على هذا المال طيب مسلم جمع ماله من الربا، جمع ماله من الربا، بدأ بمال حرام وصار ينميه عن طريق الربا، إما أن الأصل حلال ثم بدأ ينميه بالحرام أو كله حرام، ثم تاب بعد سنين 10 سنين 20 سنة، تابوا عندهم 100 مليون وبدأ 100 ألف، هذه حلال، ورث من أبيه 100 ألف مثلا وتاجر فيها بالربا حتى وصلت 100 مليون، وجاء بعد هذه السنين يقول والله أنا كنت أعرف أن الربا حرام ولكني عصيت الله والآن أستغفر الله وأتوب إليه، كيف يحكم في ماله؟ هل نقول له ما دام انك تبت عفى الله عما سلف ولك ما سلف ولا تعد، ولا نقول ليس لك إلا 100 الأولى، ليس لك إلا 100 الأولى والباقي تتخلص منه لأنه حرام؟ تقول وليد ثاني ليس له إلا الأصل الحلال. طيب لو قال قائل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وهذا الآن تعظ وتاب واستغفر، فلماذا لا نقول فله ما سلف وأمره إلى الله؟ كيف نفهم هذه الآية؟ وليد كمل. أو المسلم الذي يجهل الحكم، صحيح، فمن جاءه موعظة، الموعظة بعض الناس يفهمها خطأ، يظن أن الموعظة مثل خطبة جمعة، يعني يعرف الحكم لكن قام خطيب وعظه وخوفه حتى خاف وصارت سببا لتوبته. بعض الناس يفهم الموعظة هكذا، موعظة يعني واحد قام خطيبا أو واعظا وخوف الناس فتأثروا وتابوا، لا ليس هذا المقصود. فمن جاءه موعظة من ربه يعني جاءه العلم، جاءه العلم بتحريم الربا، إنسان جاهل بتحريم الربا يتعامل به على أنه حلال ما يدري أنه حرام، ثم جمع مالا من هذه المعاملة وبعد كم سنة سمع أنه حرام، هذا نقول له ما سلف لأنه لم يقصد الحرام، معذور، جاهل ولم يدري ولم يقصر في السؤال، أما لو شك وقصر في السؤال ما ينفعه تقصير، لكنه لم يطرأ على باله أنه حرام، هذا الآن جاءه موعظة، عرف اليوم أنه حرام، له ما سلف وأمره إلى الله. وإن كان له ديون في ذمم الناس ما يجوز أن يأخذ هذه الديون، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا جاءه العلم بالتحريم ما قبضه له، وما لم يقبضه فلا يجوز له أن يقبضه، لأنه لهذا لم يقبض إلى الآن في ذمم الناس، فكيف يأخذه الآن ربا جديد، فليس له أن يأخذه. إذن هذا الحديث ضعيف، وباب التوبة مفتوح من جميع الذنوب للأحاديث للآيات العامة والخاصة، والأحاديث كذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن إذا صدق في توبته ورد حقوق العباد على حسب استطاعته وما يعجز عنه فالله يعفو عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، رواه أحمد والنسائي ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك. هذا حديث لا بأس به، سنده ثقة رجال سنة ثقات كما ذكر الشوكاني في الشرح، لكن ليس فيه دليل صريح على عدم قبول توبة القاتل. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، هذا ما في إشكال واضح، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كيف نوجه الحديث؟ عسى الله أن يغفره إلا الذي يقتل مؤمنا متعمدا، يعني معناه أنه لا يغفر. كيف نوجه الحديث؟ إذا لم يتب. نعم إذا لم يتب، لأن ذنب القتل عظيم، ولا شك أنه تحت المشيئة، لكن يعني يغلب الغالب أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لأنه من حقوق العباد وهو أعظم حقوق العباد. ولا شك أن القتل تحت الشرك، جميع الذنوب ما دون الشرك تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنوب تحت الشرك داخلة في عموم هذه الآية، لكن الحديث يدل على التغليظ، وأنه في الغالب أنه لا يغفر للقاتل عمدا إذا لم يتب. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. لكن لا يلزم الخلود في النار، يعذب ما شاء الله إن لم يغفر الله له، ولا يلزم منه الخلود. فقيل: هذا القاتل يعني أمر ظاهر، فما بال المقتول، أي لما يدخل النار وهو لم يقتل؟ قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد أراد قتل صاحبه. متفق عليه. وفي لفظ: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن الأعمال، إذا نظرنا في عموم النصوص، الأعمال تنقسم إلى أقسام: الأول عزم وتنفيذ، هذا لا شك أنه يكتب على العبد بلا خلاف. الثاني عزم مع عدم التنفيذ، هذا يكتب كما في هذا الحديث وأمثاله. إذا عزم وعجز، ما منعه إلا العجز، فإنه يكتب عليه. والثالث هم، الهم لم يصل حد العزم، يعني يحدث نفسه بالذنب لكنه لم يصل إلى العزم التام، عنده تردد لكنه يحدث نفسه بفعل المعصية. هذا الهم مغفور، يعني لا يكتب لأنه لم يصل حد العزم. وإذا تركه لله فإنه يكتب حسنة، وإذا لم يفعله، يعني لم يتركه لله ولم يفعله، يعني حدث نفسه بذنب ثم تركه، يعني ليس لله، ما عزم عليه تركه، هذا لا يكتب لا حسنة ولا سيئة. إذن الهم هذا دون العزم، خطرات وهم حديث نفس قد عفى الله عنه: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. لو قال قال هذا الحديث يتعارض مع حديث أبي بكر، هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. والعزم قلنا أنه لم يعمل، عزم ولكنه لم يعمل، ومع ذلك يأثم، فكيف نجمع بين الحديثين؟ واضح السؤال محمد؟ فهمت السؤال؟ طيب نعيد السؤال مرة ثانية. نقول: في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. والذي عزم على الذنب ولم يعمله يكتب عليه. كيف يكتب عليه وهو لم يعمل؟ إنما مجرد عزم، في عزم تصميم لكنه لم يفعل. عبد الله، لا، في جواب أوضح من هذا، يعني قول لم يعمل به هذه فيها نقاش، هذه مثل ما يقول مغالطة. هو في الحقيقة عمل ولا لا؟ أين العمل؟ أين العمل؟ في حديث أبي بكر ماذا فعل؟ طيب مع السيف ولا لا؟ سل سيفه وشهره في وجه أخيه وحاول ولا لا؟ هذا عمل ولا مو بعمل؟ عمل واضح، معه السيف سله يحاول يتبارزون ويحاول لكنه عجز. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل، يقول: لا يمكن أن يوجد عزم لا يصحبه فعل، ولو طرفة عين ولو حركة رأس، كما في حال الذي في قصة الذي قتل 100 نفس، لما كان العزم تاما وعجز ماذا فعل في آخر حياته؟ نأى بصدره، يعني حتى هذه الحركة اليسيرة نفعته، وصارت هي الفرق بين المسافتين بإذن الله وبأمر الله، ليري عباده أن العمل يؤثر مهما صغر، لأنه لا يمكن أن يوجد عزم تام مع عدم المانع ولا يعمل، لابد أن من يتكلم، مثل قصة الأربعة اللي قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته النية عمل أيضا، وبنيته فوزرهما سواء، هذا الذي يتمنى أن يعمل مثل عمل السيء. إذن النية والعزم عمل ولا مو بعمل؟ عمل قلب، والغالب أن يصحبه عمل جوارح، إما كلام أو حركة لابد، ثم يعجز. إنسان مثلا عازم على أن يسرق، لابد أنه يستعد، يعد عدة لكسر الأبواب، يتكلم مع شخص، يخطط، لابد يكون عمل. لو لم يوجد إلا العزم لكفى به عملا، لأنه عمل القلب وهو من أجل الأعمال. إذن ما نسلم أنه لم يعمل بل عمل، إذن لا تعارض بين الأحاديث، لأن من لم يعمل لم يصل العزم، يعني ما عمل في بقلبه معناه ما عزم، كذلك إذا لم يعمل بيده ولا بلسانه معناه أنه لم يصل إلى العزم، لو وصل العزم لصار عملا. إذن هذا فيه التحذير من إضمار الشر، وأن الإنسان إذا أضمر الشر فإنه يأثم عليه والعياذ بالله، وكذلك في ترغيب في إضمار الخير، وأن النية أبلغ من العمل، لأن العمل محدود زمانا وقدرا ومكانا، والنية مفتوحة، الإنسان ينوي أشياء كثيرة من الخير، ينوي أنه يحفظ القرآن، ينوي أنه يطلب العلم، ينوي أنه يعلم، ينوي أنه يجاهد لو تيسر، ينوي أشياء كثيرة، يتمنى أن يبني المساجد ويطبع الكتب ويدعو إلى الله وينشر العلم، يحب هالأشياء لكنه يعجز عنها، فإذا حدث نفسه بها وتمناها وأحبها فالله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه النية محبة الخير. فهذا يعني فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فإذا كان القلب صالحا محبا للخير أجر من الأجور، أجور لا يعلمها إلا الله، المرء مع من أحب، إذا حب الصالحين يحشر معهم ويصل منازلهم وهو لم يعمل بأعمالهم، بمجرد أنه أحبهم ويتمنى أن يكون مثلهم، فالله سبحانه وتعالى يجعله معهم، المرء مع من أحب. قل أنس رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أكثر من قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل والمرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والعكس بالعكس، من أحب الأشرار ورضي أفعالهم صار معهم وإن لم يفعلها، بمجرد أنه أحب الأشرار ورضي بأعمالهم صار منهم والعياذ بالله، وإن لم يعمل بأعماله. نسأل الله العفو والعافية. إذن قوله في النار لا يلزم منه الخلود، لا يلزم منه الخلود، أنه دون الشرك. طيب في سؤال هنا، هل عذابهما سواء القاتل والمقتول في النار، هل يلزم أن يكون عذابهما سواء؟ هذا قتل وهذا عزم وحاول وعجز وأثم على النية والفعل، دخلوا النار جميعا، هل يلزم أن يكون عذابهما سواء ولا ما يلزم؟ ما يلزم. طيب ما وجه ذلك؟ مع أنه كل هذا يعني عزم على القتل وتعاطى الأسباب وعجز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأربعة، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي صريح، سواء في الخير أو في الشر، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. والأول قال: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. طيب كيف نجمع إذا قلنا أن الإثم لا يستوي والأجر لا يستوي؟ كيف نوجه حديث أبي كبشة؟ ها؟ أي ممتاز، هذا جيد، أنه لابد أن ننظر لأثر العمل من سواء كان صالحا أو سيئا. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الفقراء، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إخواننا من أهل الأموال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون، فدلهم على التسبيح الذي بعد الصلاة، ثم جاءوا رجعوا قالوا: علم أو سمع إخواننا بما قلنا فقالوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما قال أنتم وهم سواء. الفقراء لا شك أنهم يتمنون من كل قلوبهم أن عندهم أموالا يفعلون كما يفعل الأغنياء، لا شك أنهم نيتهم جازمة، وذلك يتحرقون ويأتون للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونه. فكيف فضل الأغنياء عليهم؟ نقول الجواب كما سمعنا بأثر العمل. واحد بنى مسجدا والثاني يتمنى أن يبني بنية صادقة، له أجر البناء، لكن الذي بنى بالفعل له مثل أجور من صلى فيه، كلما صلي فيه جاءه أجر. وإذا ألقي فيه خطب أو دروس أو محاضرات، كل عبادة توقع في هذا المسجد فهو السبب فيها والدال على الخير كفاعله، إذن أجره مستمر ما دام المسجد قائما يتعبد فيه. لكن الذي نوى ما وجد المسجد في الواقع فليس له أثر العمل، وعلى هذا تجتمع النصوص. طيب وش الأثر في القتل؟ هذا حريص على قتله صاحب، عازم على قتله، ما منعه إلا العجز، لكن الذي قتل بالفعل حرم أولياء الدم. هذا المقتول قد يكون له زوجة، قد يكون له أبوان حيان يتألمان ويبكيان، ويفوت تفوت منافعه، كان مثلا ينفق على أهله وأولاده وينفع الله به، ذهبت هذه الخيرات، والقاتل هو السبب في إدخال الحزن على أهل القتيل وحرمانهم من الخيرات التي كان يعملها المقتول. إذن هذه آثار المعصية، وربما بهذا القتل يشجع غيره على القتل، وربما يكون في أخذ بالثار فتتقاتل القبائل، وهكذا فيه آثار كثيرة على العمل سواء كان صالحا أو سيئا. إذن نقول القاتل والمقتول في النار، هذا خبر عام ولا يلزم أن يستوي من كل وجه. وعن جندب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات، يعني نزفت يده حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أخرجه، أي البخاري ومسلم. هذا أيضا وعيد شديد في على قتل النفس، ولكن أيضا لا يلزم منه الخلود. حرمت عليه الجنة، التحريم قد يكون مؤبدا وقد يكون مؤقتا، مؤبدا للكفار والمشركين ومؤقتا لأصحاب الكبائر من الموحدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. والعياذ بالله، هذا من أشد أنواع الوعيد التي وردت في النصوص، لأنه في ذكر التأبيد، والوعيد الذي جاء في القرآن على قتل النفس ليس فيه تأبيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ما في أبدا، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، الخلود ثم التأكيد. ويقولون إذا أكد اللفظ بالمصدر خالدا مخلدا، هذا ينفي الاحتمال أو المجاز، مثل وكلم الله موسى تكليما، هذه تنفي احتمال المجاز، وهنا تأكيد بالمصدر خالدا مخلدا، والعياذ بالله، خالدا مخلدا، ثم تأكيد آخر أبدا، هذا وعيد واضح أنه خلود أبدي. طيب كيف الجواب عنه إذا قلنا إن قاتل النفس لا يخلد؟ كيف نجيب عن هذا الحديث بهذه المؤكدات؟ نقول الذي يعني يجاب به عن هذا الحديث النص والإجماع على أن قاتل النفس لا يخلد في النار، وإذا وجد نص وإجماع وجب تأويل النص المخالف له، لأن هذا تأويل واجب لئلا تتعارض النصوص. ما النص الذي يدل على عدم كفر قاتل النفس المتعمد؟ فمن عفي له من أخيه شيء، هذا نص صريح بأن القاتل لم يكفر، فمن عفي له أي للقاتل من أخيه أي ولي الدم، فجعل ولي الدم أخا للقاتل، والأخوة هذه أخوة الإسلام، ولو كان القاتل يكفر بالقتل لما صار بينه وبين ولي الدم أخوة. إذن هذا نص صريح من كتاب الله تبارك وتعالى على أن القاتل لا يكفر، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان، وهو إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبير. الخوارج يصرحون بالكفر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، وهو في الآخرة مخلد في النار، يعني في الدنيا في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، ولكن في الآخرة مخلد في النار. إذن الخلاف يعني كأنه لفظي، والنتيجة واحدة أنه مخلد في النار، معناه أنه كافر، أنه لا يخلد إلا الكافر. إذن نقول هذا الحديث خرج مخرج إيش؟ الزجر، وعيد لأجل الزجر. ويعني لاحظ الوعيد هنا في قتل النفس أشد من الوعيد في قتل المؤمن، في قتل الغير، لأن الإنسان قد يقتم على قتل نفسه إذا ضاقت به الدنيا، لأنه لا يخشى من عقوبة دنيوية، بينما قتل الآخرين في عقوبة دنيوية وهي القصاص، فيخاف منه كثير من الناس، يعني حتى لو فكر أن يقتل فيه رادع وهو العقوبة الدنيوية، لكن قتل النفس ما يخاف عقوبة دنيوية، لأنه خلاص يقول أنا ميت ميت، بدل ما أعاني من هذا المرض الشديد أو من هذه الكربة الشديدة أموت موت واحدة أعجلها وارتاح. فما العقوبة الدنيوية التي يخاف منها؟ ما في عقوبة دنيوية يخاف منها، إذا اشتدت العقوبة الأخروية حتى يكون رادعا للإنسان عن قتل نفسه، نسأل الله العافية. قد يقول قال كيف يقدم الإنسان على قتل نفسه؟ نقول يقدم إذا ضعف إيمانه اشتد به البلاء، والعياذ بالله، ولا سيما إذا عرف أنه ميت ميت، مثل إنسان مرض السرطان، وأيس من العلاج وسيبقى شهرين ثلاثة ستة سنة وهو يعاني من الآلام الشديدة، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا قد يأس من الحياة ويقول بدل ما تعذب شهرين ثلاثة أربعة ستة آلام شديدة جدا حتى الطب يعجز عن تسكين هذه الآلام، يقول أموت الآن وارتاح إذا لم يكن عنده دين وخوف من الله تبارك وتعالى. مثل الذي قاتل قتالا شديدا وجرح فلما جاء الليل اشتدت به الآلام فقتل نفسه، أيس من الحياة قتل نفسه والعياذ بالله. إذن هذا وعيد شديد لأجل الزجر عن قتل الإقدام على قتل النفس، ودلت النصوص والإجماع على أن القاتل عمدا لا يكفر، لا بد أن يؤول هذا الحديث مهما كان ظاهره يدل على الخلود، لا بد أن يؤول من أجل أن تجتمع النصوص. ثم إن عندنا قاعدة وهي أن الإنسان لا يكفر إلا بذنب يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، ما هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله، ما يتعلق بحقه هو جل وعلا، مثل اتخاذ الشريك والصاحبة والولد، مثل سب الله والعياذ بالله، مثل ما قال يهود لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا سب لله أنه يجعل معولان آخر، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك. إذن الكفر فيما يتعلق بحق الله هذا هو الذي يخلده الله في النار، نسبة الصاحبة الشريك الولد، سب الله، استهزاء بالله أو برسله أو بكتابه أو بدينه، هذا هو الذي يكفر به العبد لأنه استهان بحق الله. أما في حق العباد مهما فعل حتى لو قتل أباه أو قتل أمه أو فعل كل الذنوب فإنه في حق العباد ولا يصل إلى أن يخلد في النار لأجل حق مخلوق. صحيح أن القتل عظيم لكن لا يصل إلى حد التخليد. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وهذا فيه أنه يعني الجزاء من جنس العمل، الحديث هذا حديث هريرة رضي الله عنه أن الجزاء من جنس العمل، هذا قتل نفسه بحديدة يعني بسكين أو سيف أو كذا، هذه الحديدة تكون معه يوم القيامة في يده يعيد قتل نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، أن يبقى فيها مدة طويلة جدا الله أعلم بها، لكنه لا يصل حد الخلود الأبدي الذي لا خروج له، لكنه يبقى مددا طويلة، وهذا وعيد شديد، قد يبقى ملايين السنين في النار والعياذ بالله إن لم يغفر الله له. تردى من شاهق يتردى في النار، شرب سما يشربه في النار، يعني عذاب القتل نفسه وعذاب النار والعياذ بالله، يجمع له بين العذابين، تعذب بحر النار ويتعذب بهذا السبب الذي قتل به نفسه. جاء لفظ عام حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام ومن قتل نفسه بشيء عذب به، ليس خاصا بهذه الأنواع، هذه على سبيل المثال، وهذا حديث عام، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.